بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد انتهينا من المنظومة البيقونية وتواعدنا على أن نتذاكر بإذن الله تعالى ما يتعلق بأمثلة وتطبيقات على القواعد التي ذكرها صاحب المنظومة رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في هذه الأمثلة والنماذج، أحببت أن أنبه إلى أمر، وهو أن طالب العلم الذي درس منظومة البيقونية لكي يفهم هذه المنظومة أو يفهم هذا العلم بالأحرى، أنا أرشده إلى بعض الأمور تفيده بإذن الله تعالى في هذا العلم. فمن ذلك أنه يقرأ أكثر من شرح على هذه المنظومة، فيقرأ مثلا شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ويقرأ أيضا شرح العلامة النجمي رحمه الله تعالى، وأيضا يقرأ شرح الشيخ محمد بازمول على المنظومة البيقونية، وأيضا هناك شرح مطول وهو للدكتور عبد الله البخاري حفظه الله تعالى على المنظومة البيقونية، وقد أفاض وأجاد في شرح هذه المنظومة. ولكن هذا الشرح أنا أود أن يقرأه طالب العلم في المرحلة الأخيرة. لماذا؟ لأنه يوسع مداركه ويعطيه صورة أكبر، فيحتاج أن يقرأ قبل بعض الشروح ثم يصل إلى هذا الشرح حتى يعني يستفيد منه بإذن الله تعالى، وهو شرح مفيد. بعد ذلك ينتقل إلى قراءة الباعث الحثيث، الباعث الحثيث، ولو قرأ قبله نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر فهذا جيد، ثم بعد ذلك يقرأ الباعث الحثيث، ثم يقرأ كتب المصطلح ومن أجمعها ومما عرف بالتحرير فيها فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تعالى، المطبوع في 4 وفي بعض الطبعات 5 مجلدات، وهو شرح نفيس جامع لشتات هذا العلم. فطالب علم الحديث عليه أن يقرأ هذه الكتب وأن يستفيد منها، ولا يكتفي بمتن واحد أو بشرح واحد ثم يظن أنه قد انتهى. لا، هذا المتن وهذا الشرح إنما هو مفتاح ومبادئ لهذا العلم. ولذلك على طالب العلم أن يطور نفسه وأن يجمع بين الاستفادة من القراءة على أهل العلم وعلى طلاب العلم، وبين القراءة في كتب أهل العلم التي يرشد إليها ويدل عليها. بعد ذلك أيضا عليه أن ينتقل لمرحلة أخرى، وهي مرحلة مهمة، وهي مرحلة التطبيق لهذا العلم، التطبيق لهذا العلم. يقرأ مثلا في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، وفي إرواء الغليل، وفي تمام المنة، كلها للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيقرأ تطبيقات أهل العلم لهذا العلم، أيضا كتب الحافظ ابن حجر كالتلخيص الحبير، وأيضا في فتح الباري حين يتكلم على الأحاديث صحة وضعفة. فمن طريق القراءة لهذه التخاريج وهذه الكتب يعني يتقوى وتتقوى مداركه بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك ينتقل لمرحلة التطبيق العملي بالنسبة له هو. الغاية من هذا العلم معرفة قبول الخبر أو رده، فيتدرب على كيفية الوصول لصحة الحديث من ضعفه، وكما سبق أن نبهنا على ذلك لا يتصدر ويخرج ما عنده ابتداء حتى يعرضه على أهل العلم، ثم يبينون له صواب ما قال أو خطأه حتى يصل إلى مرحلة الإتقان، ثم يستعين بالله تعالى ويفيد غيره. إذن هذه أمور بارك الله فيكم مهمة. فعلم المصطلح جانبان، جانب نظري وجانب تطبيقي. وكثير من طلبة العلم يقولون نحن درسنا المصطلح، درسنا البيقونية، درسنا نزهة النظر، ونشعر أننا لا نفهم هذا العلم. أقول لا، أنت تفهم هذا العلم، ولكن هناك نقص، هذا النقص تتممه بالتطبيق العملي، بالتطبيق العملي. وقلنا إن التطبيق العملي أن تقرأ أول لتخاريج أهل العلم مثل كتب الألباني رحمة الله عليه، ومثل تخاريج الحافظ بن حجر وغيره كنصب الراية والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي وغيرها من كتب أهل العلم المشهورة، تقرأ فيها وتنظر وتتأمل قراءة تدبر وتطبيق للقواعد التي مرت عليك. طيب الآن نأخذ أمثلة على ما سبق. مر معنا الشاذ، مر معنا الشاذ، وقلنا إن الشاذ أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه، أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه. وقلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يخالف واحد واحدا، فمثاله أن يخالف ثقة ضابط يخالفه راو خفيف الضبط، فهنا رواية الثقة مقدمة، فهنا واحد خالف واحد. والصورة الثانية أن يخالف واحد الجماعة، فحينها تقدم رواية الجماعة على رواية الواحد. ورواية الجماعة يسميها العلماء المحفوظة أو المحفوظ، ورواية الواحد يسميها العلماء الشاذ أو الشاذة. أضرب على ذلك مثالا للحديث الشاذ، وقد مثل له الألباني وغيره من أهل العلم بأمثلة متعددة. فمن ذلك على سبيل المثال مما ذكره الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبين شذوذ بعض الروايات. أورد في السلسلة الصحيحة حديث رقم 85 بعد 200: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الألباني رحمه الله تعالى إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم قال وله شاهد من حديث ابن عباس دون الجملة الأخيرة، يعني دون قوله وإذا مات صاحبكم. أخرجه ابن ماجة وغيره، وله شاهد من حديث ابن عمرو خياركم لنسائه، أخرجه ابن ماجة. قال الألباني، وهنا يبين الألباني علة رواية ابن عمرو، رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال الألباني قلت وهذا إسناد ظاهر الصحة. ما هو الإسناد؟ قال أخرجه ابن ماجة من طريق أبي خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الألباني: قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة. ولهذا قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. قال الألباني: وهو عندي معلول بالمخالفة والوهم من قبل أبي خالد واسمه سليمان ابن حيان الأحمر، وهو إن كان ثقة محتجا به في الصحيحين فإن في حفظه ضعفا كما يتبين لمن راجع أقوال الأئمة فيه من التهذيب، وقد لخصها الحافظ كعادته في كتابه التقريب فقال: صدوق يخطئ. قال الألباني: وخالفه جماعة من الثقات فرووه عن الأعمش بلفظ: خياركم أحاسنكم أخلاقا. إذن جماعة رووه عن الأعمش بلفظ: خياركم أحاسنكم أخلاقا، ورواه خالد ورواه أبو خالد سليمان الأحمر عن الأعمش بلفظ: خياركم خياركم لنسائهم. إذن هنا مخالفة. فما حكم رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش بهذا اللفظ؟ حكم هذه الرواية شاذة، لأن أبا خالد سليمان الأحمر صدوق، خالفه جماعة، فرواية الجماعة مقدمة. وقد مر معنا أن الحديثين صحيحان، ولكن هذه الرواية من هذه الطريق عند العلماء شاذة. مثال آخر للشذوذ: ما رواه الطبراني من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم. هذا الحديث مرفوع، لكن العلماء بيّنوا أن رفعه شاذ، وأن الصواب أنه موقوف من قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب، أخرجه الطبراني كما سبق من طريق أبي عوانة واسمه وضاح الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد، وهذا الإسناد كما سبق ظاهره الصحة إلا أنه معلم بالوقف. قال المنذري عن هذا الإسناد المرفوع: رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسنادهما جيد قوي. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار والطبراني في الأسوأ في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح خلا حاتم بن الليث وهو ثقة، وكذلك رجال الطبراني. إذن ظاهر السند المرفوع هذا أنه صحيح، ولكنه معلم بالمخالفة. قال البزار: هذا الحديث هو عند الثقات موقوف، ولم نسمع أحدا أسنده أي رفعه إلا حاتم عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة. انتهى. وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به يحيى ابن حماد عن أبي عوانة عن عبد الملك عنه مرفوعا. إذن أشار البزار وأشار الدارقطني إلى المخالفة وإلى التفرد، وذلك أنه قد رواه عن أبي عوانة ثقتان موقوفا عن سعد بن أبي وقاص: يا بني تعلموا الرمي فإنه خير لعبكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه أبو عوانة في المسند، وإسناده صحيح. فإذا ثقتان يرويانه عن أبي عوانة موقوفا، وواحد يرويه عن أبي عوانة مرفوعا، فرواية الوقف هي المقدمة. قال الدارقطني في العلل: يرويه عبد الملك بن عمير واختلف عنه، فرواه مسعر وغيره عن عبد الملك موقوفا، وأسنده يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الملك ورفعه إلى النبي. قال الدارقطني: والموقوف أصح. فهذا مثال للشذوذ. أين الشذوذ؟ الشذوذ تفرد هذا الواحد، وأين المخالفة؟ ثقتان رواياه موقوفا وواحد رواه مرفوعا، هنا المخالفة، هنا المخالفة. فإذا المرفوع يقال له شاذ، والموقوف يقال له المحفوظ. طيب، أيضا مر معنا المنكر، أيضا مر معنا المنكر، وقلنا إن المنكر إما تفرد من لا يحتمل تفرده ولو لم يخالف، فإذا تفرد الراوي الضعيف وسيء الحفظ برواية قالوا على خبره منكر، قالوا في خبره منكر. وأيضا يطلق المنكر على مخالفة الضعيف للراوي المقبول ثقة كان أو صدوقا، مخالفة الضعيف للراوي المقبول. الرواية المنكرة أو الرواية التي وقع فيها الخطأ والوهم يقال عنها منكرة، والرواية الصحيحة يقال عنها معروفة أو هذا الوجه معروف، مثل ما مر معنا من حديث جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. فإن هذه الرواية المرفوعة منكرة. لماذا؟ لأن إبراهيم بن عثمان الكوفي وهو راو ضعيف جدا تفرد بالرفع وخالفه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر موقوفا. إذن هذه الرواية يقال عنها منكرة اللي هي المرفوعة، وأما الرواية الموقوفة فيقال عنها هذا الوجه معروف أو رواية معروفة. إذن هنا المنكر خالف الراوي الضعيف الذي لا يحتمل تفرده، خالف الثقة. طيب، المنكر بمعنى انفراد الراوي الضعيف مثل له بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أيوب بن واقد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. قلت: أيوب بن واقد الكوفي متروك، فهذه الرواية منكرة عند أهل العلم. طيب، مر معنا أيضا في المنظومة البيقونية ما يتعلق بتقوية الحديث الضعيف، والحديث الضعيف حتى يتقوى يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى متابع أو شاهد. فما المراد بالمتابع وما المراد بالشاهد؟ المراد بالمتابع هو أن يأتي نفس الحديث عن نفس الصحابي من طريق آخر إلى الصحابي. فإذا كانت الرواية عن نفس الصحابي قيل لها متابعة من وجه آخر، وإذا كانت الرواية عن صحابي آخر قيل لها شاهد، قيل لها شاهد. إذن المتابعة أن يأتي الحديث من طريق أخرى عن نفس الصحابي، والشاهد أن يأتي الحديث من حديث صحابي آخر. مثاله: حديث من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين، فإن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، فإن هذا الحديث جاء من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تولى، وفي رواية: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. ومعنى الحديث خطورة تولي القضاء، وأن القاضي يكون في موضع خطر إن أقام شرع الله وحكم بالعدل نجا، وإن جار أو ظلم أو حكم بغير حق أو بغير علم هلك، فقد هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وواحد في الجنة. فأما القاضيان اللذان في النار فأحدهما علم وحكم بخلاف ما يعلم فهو في النار، والآخر لا يعلم وحكم بغير علم فهو في النار، وأما الناجي فهو الذي علم وحكم بعلم فهو في الجنة. فهذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طرق متعددة، جاء من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة. فإذا هنا نفس الصحابي، فإذا كان الحديث عن نفس الصحابي فإنه يعتبر عند العلماء متابع، يعتبر عند العلماء من المتابعات. فنأخذ جملة من هذه المتابعات على سبيل المثال. قلت هذا الحديث رواه أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة المقبري سعيد المقبري، ورواه عن سعيد المقبري جماعة، فرواه عثمان ابن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجة في السنن، وأيضا رواه عن المقبري الأعرج، وأيضا رواه عن المقبري كما ذكر أهل العلم محمد بن إبراهيم عن المقبري عن أبي هريرة، ورواه أيضا غير هؤلاء عن المقبري ابن أبي ذئب وغيرهم. فهذه الآن كلها عن المقبري عن أبي هريرة، فهذه يقال لها متابعات، هذه يقال لها متابعات. لماذا؟ لأنها طرق إلى صحابي واحد، طرق إلى صحابي واحد، وهو من هنا؟ أبو هريرة. طيب، لما يأتي هذا الحديث عن صحابي آخر ماذا يقال له؟ يقال للصحابي الآخر، أو يقال لرواية الصحابي الآخر بأنها ماذا؟ شاهد، بأنها شاهد لهذا الحديث، لهذا الحديث. فهذا الحديث كما سبق جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، أخرجه وكيع في أخبار القضاء وابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس بلفظ من استقضي ذبح بغير سكين. فإذا حديث ابن عباس بالنسبة لحديث أبي هريرة يعتبر شاهد، والطرق إلى أبي هريرة تعتبر متابعات، تعتبر متابعات. طيب، هيئة البحث عن المتابع والشاهد تعرف عندهم بالاعتبار. إذن الاعتبار ما هو عند علماء الحديث؟ الاعتبار بمعنى البحث عن المتابعة وعن الشاهد، البحث عن المتابعة وعن الشاهد. مثال آخر، حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من مسند عبد الله بن مغفل، ومن مسند عبد الله بن عمر. فإذا هذا الحديث يعتبر يشهد بعضه لبعض، يشهد بعضه لبعض. طيب، مر معنا أن الحديث الضعيف يتقوى إذا تعددت طرقه، وهنا ننبه على أمور. الأمر الأول، أن شرط تقوي الحديث الضعيف خفيف الضعف بالمتابعة أو الشاهد أن يكون المتابع أو الشاهد ضعفه مثله، أو أن يكون أقوى منه لا أقل منه رتبة. بمعنى لو جاءنا حديث من طريق فيه راو مجهول، وجاءنا من طريق أخرى فيه راو متروك أو كذاب أو منكر الحديث، فإننا لا نقوي أحدهما بالآخر، لابد أن يكون الطريقان خفيفي الضعف. فهذا تنبيه، مثل ما مر معنا من حديث كل الزيت وادهنوا به، فإنه جاء مرسلا ضعيف لأنه مرسل، وجاء من حديث أبي أسيد أو أسيد وفي إسناد راوي مجهول، فهنا يتقوى أحدهما بالآخر، فهنا يتقوى أحدهما بالآخر. طيب، قد يقول قائل مثل لنا لحديث ضعيف له رواية أخرى شديدة الضعف لا يتقوى بها. أقول مثاله ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أسماء بنت عميس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. تنبيه، الألباني رحمه الله تعالى يقول درست قول الترمذي غريب بمفرده على الأحاديث فوجدت أنه يعني ضعيف، فهنا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعفه الألباني وقال في إسناده زيد الخثعمي مجهول وهاشم ابن سعيد الكوفي ضعيف، إذن هذه الرواية ضعيفة. طيب، ضعفها شديد ولا خفيف؟ ضعفها خفيف. قال الألباني وللحديث شاهد من حديث نعيم بن همار الغطفاني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله، بئس العبد عبد رغب يذله، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني وإسناده ضعيف جدا، فيه طلحة بن زيد متروك. طيب، قال أبو حاتم في العلل عن حديث نعيم بن همار قال هذا حديث منكر وطلحة ضعيف الحديث، ويزيد لم يدرك نعيم بن همار، انتهى. فإذا هنا حديث جاء من رواية أسماء بنت عميس ضعيف السند خفيف الضعف، وجاء من حديث نعيم من بسند ضعيف جدا، بسند ضعيف جدا. فهنا هل يقوي أحدهم الآخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن شرط التقوي أن يكون الحديثان في درجة خفيف الضعف، لا أن يكون أحدهما ضعيف والثاني شديد الضعف. مثال آخر حديث ذكره الألباني في الإرواء وهو حديث أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال الألباني رحمه الله تعالى: جاء من مسند أبي أيوب وابن عباس وأبي هريرة والخطمي، كلها لا تصلح للتقوي. حيث قال الألباني أيضا في الإرواء جزء الأول صفحة 118: قال خلاصة القول أني لم أجد في شيء من هذه الطرق ما يقوي الطريقة الأولى لشدة ضعفها وتعدد عللها، انتهى. فإذن هذا مثال آخر على أن الضعيف لا يتقوى بالضعيف جدا، وأن شرطه أن يكون المتابع أو الشاهد إما أن يكون مثله خفيف الضعف أو أقوى منه، كأن يكون ضعيف وجاء من طريق أخرى حسن أو صحيح فيقوي هذا الضعيف. طيب، تنبيه ثاني: أحيانا نجد المتابع أو الشاهد موافق للحديث الآخر فيتقوى جميعه، مثل ما مر معنا كل الزيت وادهنوا به، ولكن أحيانا يأتي المتابع أو الشاهد يقوي جزء من الحديث ويبقى جزء آخر لا يتقوى. فهنا ماذا نفعل أو ماذا نقول؟ نقول هنا لا يتقوى إلا موضع المتابعة أو الشاهد، وأما بقية الحديث الذي لم يتابع عليه أو الذي ليس له شاهد فإنه يظل ضعيفا. ما مثاله؟ نقول مثاله حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء، يعني صاحب مرض أو صاحب مصيبة، فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. هذا الحديث أخرجه الترمذي، هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. مر معنا قول الألباني: إذا الترمذي قال غريب فهو يقصد ماذا؟ فهو يقصد أنه ضعيف. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. دائما احفظوا هذا، إذا الترمذي قال وفي الباب عن فلان وفلان يعني شواهد للحديث الذي ذكره، هو الآن ذكره عن عمر فأورد له شاهدا من حديث أبي هريرة. ثم قال الترمذي: وعمر بن دينار شيخ بصري ليس هو بالقوي في الحديث. إذن هذا إسناد الرجال وثقات إلا عمر بن دينار ضعيف. لا، هذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة السابق، من حديث عمر له شاهد من حديث أبي هريرة كما ذكره الترمذي وأخرجه الترمذي، فأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات فيه إلا سهيل فصدوق، لكن فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من طريق عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم مبتلا فليقل الحمد لله الذي فضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا، فإذا قال ذلك فقد شكر تلك النعمة. قال الطبراني: تفرد به عبد الله، لم يرويه عن سهيل إلا عبد الله، تفرد به مطرف. قلت: فقوله فقد شكر تلك النعمة لا يوجد له شاهد أو متابع، فإذن هذا الحديث حسن لغيره، جاء من حديث عمر بسند ضعيف وجاء من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، فوجدنا أن الحديثين يشتركان في قول هذا الذكر وفي قول من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. ووجدنا أن قوله في الرواية الأخرى: فقد شكر تلك النعمة، لا يوجد لها متابع أو شاهد، فنقول: الحديث حسن لغيره إلا قوله فقد شكر تلك النعمة فهو ضعيف. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي أن نتنبه لهذه القضية، أن نتنبه لهذه القضية. التنبيه الثالث وهو متمم لما سبق، وذلك أنه لابد أن تكون المتابعة أو الشاهد في نفس المعنى، كما في حديث أبي هريرة وعمر السابق، نجد أن الألفاظ متقاربة والمعنى متقارب. أما إذا كان ليس في معناه فإنه لا يتقوى به. نأخذ مثال على ذلك. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت إسماعيل البصري يحدث عن ابنة معقل بن يسار عن أبيها معقل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. هذا إسناد ضعيف، فيه ابنة معقل مجهولة، أي لا يعرف فيها جرح ولا تعديل. قال مسلم في الصحيح: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار، عاد بمعنى زاره في مرضه، قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الألباني في الضعيفة بعد أن ذكر رواية أحمد في المسند السابقة الذكر، قال: ليس يخفى على من تأمل في هذا السياق أنه لا يشهد لحديث الترجمة، أي حديث من؟ أي حديث معقل السابق. لماذا؟ قال: لأنه مخالف له لفظا ومعنى، وإن كان يلتقي معه في الترهيب من الظلم والترغيب في العدل، فهذا وحده لا يكفي للشهادة فتنبه. إذن بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة في علم الحديث. ليس كل متابع أو شاهد نقول يرتقي الحديث به، نقول يرتقي الحديث به. لابد أن نلحظ أن الرواية الأخرى في معنى الرواية الأولى ومتقاربة لفظا ومعنى حتى تشهد لها، فهذا تنبيه دقيق من الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهذا دال على إمامته وعلى أنه من الراسخين في هذا العلم، كما شهد له بذلك الإمام ابن باز والإمام العثيمين وغيرهما من أهل العلم، فرحمة الله عليهم جميعا، وحفظ الله الأحياء من علمائنا. فائدة: يقول العلماء: الحديث الضعيف سبب ضعفه في الجملة يرجع لسببين، إما انقطاع وهو السقط، وإما طعن في عدالة الراوي أو ضبطه، فهذان سببان مجملان، السقط أو الطعن. وقد مر معنا أن السقط قسمان: سقط ظاهر وسقط خفي، وأن السقط الظاهر هو المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، وأن السقط الخفي هو التدليس والإرسال الخفي. ثم الطعن إما في العدالة وإما في الضبط. طيب، مر معنا المعلق، وقلنا أن المعلق ما سقط من إسناده من جهة المصنف راو فأكثر. طيب ما مثاله؟ مثاله ما رواه البخاري في الصحيح، قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. ثم قال البخاري: وقال إبراهيم بن يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما صلى قضى الصلاة. هذا الحديث معلق، لأن قول البخاري وقال إبراهيم يعني ابن طهمان، ابن طهمان هذا إبراهيم ابن طهمان رحمه الله تعالى ليس من شيوخ البخاري، ليس من شيوخ البخاري، بل ولا يعني ولا أدركه البخاري رحمه الله تعالى. متى توفي إبراهيم ابن طهمان الخراساني رحمه الله تعالى؟ مات سنة 168، مات سنة 168 توفي إبراهيم بن طهمان. طيب هل أدركه البخاري رحمه الله تعالى؟ هل أدركه البخاري رحمه الله تعالى؟ لا، ما أدركه البخاري. لماذا؟ لأن إبراهيم بن طهمان مات قبل ولادة البخاري، مات قبل ولادة البخاري، فلم يدركه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هنا هذا الإسناد معلق، هذا الإسناد معلق، والحديث صحيح، والحديث صحيح، وصله الحافظ ابن حجر في التغليق، يعني ذكر إسناده المتصل. والحديث من فوائده الدقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المال لم يحفظه عنده، وإنما نثره في المسجد ليقسمه بين مستحقيه من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا فيه فائدة، أن على العالم وعلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن لا تتعلق نفوسهم بالمال، وأن لا يكون المال فتنة لهم، فإن المال فتنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتها من فتنة هذه الأمة. فمن فوائد هذا الحديث أن العالم يتنزه عن الأموال ولا يعلق قلبه بها. نعم الكسب الحلال هذا أمر آخر، ولكن لما جاءه مال الزكاة صرفه في وجهه. فإننا نجد بعض الناس قد يتلاعب في أموال الزكاة، قد يتلاعب في أموال الزكاة فيصرفها في غير مصرفها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة المال، مبينا صلى الله عليه وسلم خطورة المال، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا أن هناك من يخوض في المال، من يخوض يعني يتصرفون بالمال بغير حق، يتصرفون في المال بغير حق. كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن بارك الله فيكم، هذا مثال لماذا؟ مثال للمعلق. كيف معلق؟ البخاري لم يروه عن ابن طهمان، وإنما علقه، فحذف البخاري شيخه، وربما أيضا حذف شيخ شيخه، فحذف البخاري شيخه وربما أيضا حذف شيخ شيخه. فالبخاري مثلا في الصحيح يروي عن ابن طهمان. ننظر الآن كيف يروي البخاري عن ابن طهمان. قال البخاري مثلا في الصحيح: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان. فهنا نجد أن بين البخاري وبين إبراهيم بن طهمان كم واسطة؟ واسطتان في حديث آخر، فهذا يدل على أن الحديث إيش؟ معلق. طيب، مثال الحديث المرسل. مثاله قلنا المرسل هو قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدرك الغزو معي فليغزو في البحر، فإن غزو البحر أفضل من غزوتين في البر، وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر، إن أفضل الشهداء عند الله أصحاب الوقوف. قالوا: وما يا رسول الله، وما أصحاب الوقوف؟ قال: قوم تكفأهم مراكبهم في سبيل الله. انتهى. قلت: هذا حديث ضعيف مرسل، حديث ضعيف مرسل. مثال آخر: ما رواه ابن المبارك في الزهد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يذنب الذنب فيدخل به الجنة. فهذا الحديث ضعيف. قال الألباني في الضعيفة: هذا سند ضعيف لإرساله. المعضل، وقلنا المعضل هو ما سقط من أي جهة من إسناده راويان على التوالي، راويان فأكثر على التوالي. مثاله: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: اللغو في القرآن، اللغو عند القرآن، ورفع الصوت في الدعاء. الحديث. قال الألباني في الضعيفة: هذا إسناد الرجال ثقات لكنه معضل، لأن بين يحيى بن أبي كثير وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان فأكثر، فهذا مثال للحديث المعضل. أيضا مثال آخر: ما رواه أبو عبيد في غريب الحديث قال: حدثنا ابن أبي مريم عن حماد بن زيد عن كثير بن زياد الخراساني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الجبهة صدقة. قال الألباني في الضعيفة: هذا إسناد ضعيف معضل ورجاله ثقات. فزياد بن كثير البصري من الطبقة السادسة، فقد يكون الساقط صحابي وتابعي أو صحابي وتابعيان أو أكثر. المنقطع، قلنا المنقطع هو ما سقط منه راو فأكثر لا على التوالي في غير صورة المرسل والمعلق. مثاله: قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن زرعة ابن مسلم عن جده جرهد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه، فقال: إن الفخذ عورة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. قال المبارك فوري: قوله ما أرى إسناده بمتصل للانقطاع بين زرعة وجده جرهد. والحديث له شواهد يتقوى به. حديث الفخذ عورة صححه الألباني رحمه الله تعالى لشواهده، ولكن الشاهد هنا أن زرعة ابن مسلم ابن جرهد الأسلمي روى عن جده، ولكن لم يسمع من جده، فإسنادهم ضعيف. إذن فهذا مثال للمرسل. وللمعضل وللمعلق وللمنقطع. التدليس، التدليس قلنا الراوي المدلس إما أن يكون تدليس الإسناد وقد مر معنا مثاله، وإما أن يكون تدليس الشيوخ، فنريد أن نمثل لتدليس الشيوخ. مثاله ما أخرجه أبو داود في السنن من طريق عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من ضعف، من ضعف. طيب هذا إسناد ضعيف جدا، لماذا؟ فيه عطية، وهو عطية بن سعد العوفي ضعيف، وعطية يدلس تدليس الشيوخ. قال المعلمي: ذكروا من تدليسه، أي عطية العوفي، أنه كان يسمع من الكلب الكذاب، فيسمع من الكلب الكذب المشهور أشياء يرسلها الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب عطية فيرويها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلح مع نفسه أي العوفي هذا أنه كن الكلب أي الكذاب بأبي سعيد، فيظن الناس أنه رواها عن أبي سعيد الخدري الصحابي، وربما سمع بعضهم منه شيئا من ذلك فيذهب يرويه ويزيد الخدري بناء على ظنه، فهذه الطريق تالفة. إذن أعيد كلام المعلم مطبقا على الرواية، الرواية رواها أبو داود من طريق عبد الله بن جعفر عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي. عطية العوفي مدلس تدليس الشيوخ، يأتي للرواة الضعفاء فيسميهم باسم غير معروف أو اسم يشتبه باسم الثقات. عطية العوفي يقول عن أبي سعيد: يظن الظان الذي لا يعلم ولا يتفطن أن أبا سعيد هنا هو الخدري، وأنه الصحابي روى عن النبي، وليس كذلك، فإن عطية العوفي يروي عن الكلب الكذاب، الكلب صاحب التفسير الكذاب، كذاب عند أهل العلم، فكناه عطية العوفي بأبي سعيد، فيظن الظان أنه أبو سعيد الخدري، وإنما هو أبو سعيد الكلبي الكذاب. فبين المعلم وغيره من أهل العلم أن هذا من أخطر أنواع التدليس، تدليس الشيوخ، حيث يوهم أن الراوي هذا هو الصحابي، أو يوهم أن الراوي ثقة فيصحح الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال للحديث الذي وقع فيه تدليس الشيوخ. مثال للحديث الذي فيه علة، الذي فيه علة خفية. ما معنى علة خفية؟ يعني أن الإسناد في الظاهر قد تحكم عليه بأنه صحيح، ولكن إذا جمعت طرقه يتبين لك أنه فيه علة خفية. مثاله ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 400 عام. هذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا الإسناد في ظاهره حسن لذاته، رواته ثقات، إلا أحمد بن حفص النيسابوري صدوق، فيكون حسن لذاته. لكن هذا الحديث فيه لفظة شاذة. ما هي هذه اللفظة؟ وهي لفظة مسيرة 400 عام. الحديث صحيح، ولكن بلفظ مسيرة 700 عام، بلفظ 700 عام. فإذا تبين من التخريج ودراسة الإسناد أن اللفظة الصحيحة ليست 400 إنما 700. طيب في الظاهر قد يحكم الناظر على السند بأنه سند حسن، ولكن هنا علة خفية لا تدرك إلا بتتبع الطرق. مثال الحديث المقلوب مثل له الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة حديث 26 بعد 305,000 في جزء 11 صفحة 21 بعد 500، قال حديث زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الألباني هذا حديث منكر مقلوب، منكر مقلوب. ثم قال وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر مقلوب. قال والصحيح أنه بلفظ، قال رحمه الله تعالى، قال الألباني رحمه الله تعالى أن اللفظ الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم، هنا في الرواية التي وقع فيها القلب زينوا أصواتكم بالقرآن هذا مقلوب، الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم. إذن هذه بارك الله فيكم جملة من الأمثلة على أنواع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته، وقفنا عليها وتدارسناها وطبقناها على جملة من الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وأكرر بارك الله فيكم التنبيه على أهمية أن تقرأ عدة كتب في المصطلح لترتقي وتزداد علما، ثم أيضا التنبيه على أهمية أن تقرأ كتب التخاريج التي تخرج الأحاديث وتدرس الأسانيد وتطبق علوم الحديث التي قد تعلمتها، فتزداد علما وبصيرة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هنا يقول سؤال: هل التفرد في الحديث يكون أيضا في رواية الصحابي؟ يعني هل نقول هذا الحديث تفرد به الصحابة، أو تفرد فيه مثلا أبي هريرة تفرد به أبي هريرة؟ الجواب لا. العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون التفرد على طبقة التابعين فمن بعده، وأما رواية الصحابي فلا يقولون فيها تفرد به، وإنما يقولون فيها هذا الحديث جاء عن أبي هريرة فقط ولم يروه غيره، لا من باب التعليل أو من باب الإشارة إلى احتمال الوهم، ولكن من باب الإخبار عن الحال والواقع. فهناك أحاديث تفرد رواها أبو هريرة لم يرويها غيره، وهناك أحاديث رواها عمر مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لم يأتي إلا عن عمر، ومثل حديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن عمر، أو عفوا لم يأتي إلا عن عبد الله بن عمر، وتفرد به عنه ابن دينار حيث رواه من طريقه. فإذن لا يوصف الصحابي بأنه العلماء لما يقولون تفرد به فلان لا يعنون بالتفرد الضعف، إنما يعنون بالتفرد أشياء من ذلك احتمال الوهم، التنبيه على أنه هنا تفرد ونحو ذلك. أما بطبقة الصحابة فلا يقال هذا، بارك الله فيكم. قال وهل يعد حديث البراء بن عازب منه يا فلان إذا أويت إلى، لا يعد أبدا، رواه البراء بن عازب، فيقال لم يرويه من الصحابة إلا البراء، من باب الإخبار لا من باب التعليل، لا من باب التعليل أو الإشارة إلى التعليل. طيب سؤال آخر يقول: فيما يخص علم مصطلح الحديث ترد علينا شبهة، وهي أن علم مصطلح الحديث علم حادث، ولم يكن عند المتقدمين هذه التسميات التي تسمونها الآن، يقصدون بها الصحيح والحسن والضعيف والمرسل. يقولون نأخذ على المتقدمين ويطعنون في يقولون نأخذ عن المتقدمين ويطعنون في المتأخرين، ومن بينهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مجدد علم الحديث في هذا العصر، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ الجواب عن هذا: أولا، هذه الاصطلاحات التي في علم الحديث لم تغير شيئا أو لم تحدث شيئا، إنما هي تعبر عن الواقع، وهي عبارة عن وصف لما قام به الصحابة فمن بعدهم في رواية السنة وحفظها. فالمنقطع أو المعضل أو المرسل أو رواية الأكابر عن الأصاغر أو الأصاغر عن الأكابر أو المدبج ليس شيئا جديدا، إنما هي بيان لما جاء عن الصحابة فمن بعدهم. فمثلا من رواية الأكابر عن الأصاغر ذكروا مثالا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري لما ذكر حديث الجساسة، لما ذكر حديث الجساسة والدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب في الناس وذكر عن الدارمي عن تميم الداري ما حصل له. فإذا هذا لما نقول هذا رواية الأكابر عن الأصاغر، هل جئنا بشيء جديد؟ لا، هذا من اللغة العربية ومن اللسان العربي، ولم نأتي بشيء جديد، وبالتالي قول هؤلاء باطل من أصله. وأيضا نرد عليهم الذين يقولون المتقدمين والمتأخرين بما قال له الألباني رحمه الله تعالى، وبما قاله أيضا فيما أذكر الشيخ العلامة حماد الأنصاري فيما نقل عنه، أن هذا القول التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين هو هدم للسنة من الباطن. ثم أيضا المتأخرين يعني اجتهدوا كما اجتهد المتقدمون، والمتأخرون ساروا على درب المتقدمين، وأيضا ما عندنا تعصب لا للمتقدمين ولا للمتأخرين، فالحق يؤخذ به. والمتأخرون حريصون على أن يبرزوا اصطلاحات المتأخرين. ومن أفضل ما رد به على هؤلاء الذين يقولون منهج المتقدمين والمتأخرين ما قاله بعض شيوخنا، قال لهم: تعالوا أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ تريدون أن تقولوا إن المتأخرين لا يؤخذ منهم مصطلح الحديث، وإنما نأخذ مصطلح الحديث عن المتقدمين. طيب، أنتم الآن بفهمكم الجديد ودراستكم لمصطلح المتقدمين ستأتون بفهم يعني تحاولون أن تشرحوا ما عليه المتقدمون، فأنتم متأخرون، وعلى كلامكم فأنتم متأخرون لا يؤخذ منكم. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا التناقض، فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا التناقض. وأنا أدلكم على كتاب جميل في هذا الباب، مؤصل ويرد على أكثر هذه الشبه لشيخنا الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، في الرد على فرية التفرقة أو فرية هدم منهج المتأخرين والعمل بمنهج المتقدمين، وبين تأصيلا وتقعيدا واستدلالا بطلان هذا القول. هذا يقول: هناك من شرح تدليس الإسناد بتدليس التسوية، فهل هما واحد؟ لا، هما اثنان. تدليس الإسناد يتعلق بإسقاط شيخه ليوهم مثلا العلو، وأما تدليس التسوية يتعلق بإسقاط شيخه أو شيخ شيخه أو من دونه. ولذلك في تدليس الإسناد يشترطون التصريح في طبقة الراوي المدلس فقط، فيقول المدلس مثلا حدثنا فلان أو سمعت فلان. أما في تدليس التسوية فيشترطون التصريح بالسماع في الطبقات التي رواها هذا المدلس تدليس التسوية. وتدليس التسوية أن يأتي للراوي الضعيف فيسقطه فيسقطه. وبهذا يظهر أن التدليس نوعان، عفوا، وبهذا يظهر أن تدليس الإسناد غير تدليس التسوية، أن تدليس الإسناد غير تدليس التسوية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.